السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، أن أجلسنا هذه المجالس لطلب العلم. طلب العلم عبادة، عبادة من العبادات، وقربة من القربات، بل هو من أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل. وحاجة المسلم إلى طلب العلم الشرعي والعناية به من أشد الحاجات وأعظمها، لأن سعادته وفلاحه وصلاحه في دنياه وأخرى متوقف على طلب العلم، لأن به يعلم طريق الجنة، وبه يعلم العبد كيف يرضي ربه، وبه يعلم الحلال من الحرام، وبه يعلم كيف يكون سعيد في الدنيا والآخرة. فلا سبيل للوصول إلى الله إلا بالعلم، ولا سبيل للوصول إلى الجنة إلا بالعلم، ولا سبيل للراحة، لراحة البال والطمأنينة إلا بالعلم. وقال بعض السلف: ما تقرب إلى الله بشيء مثل طلب العلم إذا صحت النية. أشرف المطالب، أعلى المواهب، طلب العلم الشرعي والعناية بتحصيله. ومن وفق لطلب العلم فقد وفق لخيرا كثيرا عظيما. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهو العلم كما قال الماوردي: أشرف ما رغب فيه الراغب، وأفضل ما طلب وجد فيه الطالب، أنفع ما كسبه واقتناه الكاسب، لأن شرفه يثمر على صاحبه، فضله ينمي عند طالبه. طلب العلم هو طريق الجنة، هو أيسر طريق للوصول إلى الجنة. ولا يطلب الكم، مجرد السلوك في الطريق الله سبحانه وتعالى يرضى ويجعل هذا الطريق الموصل إلى الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق إلى الجنة. لذلك لابد أن نعلم أن هذا الوقت هو وقت استثمار، هذا هو الوقت الذي فيه تجارة رابحة مع الله، هو الوقت الذي تجعليه لطلب العلم. طلب العلم خير ما بذلت فيه الأعمار وأنفقت فيه الساعات، هذه تجارة رابحة عظيمة. بل إن كل شيء يقصي ويبعد عن الله إلا العلم، كل شيء في هذه الدنيا يلهي يبعد، والعلم هو الذي يقربنا، طلب العلم هو الذي يقربنا من الله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في الحديث؟ قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، كله بمعنى هنا ملعون أي مبعد مقصي. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه، وعالم أو متعلم، وعالم أو متعلم. فهذا هو الذي يجعلنا أن نجعل هناك وقت لطلب العلم، بل كل الوقت لطلب العلم، لأن العلم هو صلاة السر وعبادة القلب. والنبي عليه الصلاة والسلام حث على ذلك عندما أوصى الصحابي الجليل فقال: يا أبا ذر، لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة. لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل خير لك من أن تصلي 1000 ركعة. إذن هو يكون من أهم ما يكون في يومي وليلتي. واليوم هو اللقاء الثاني في قراءة كتاب أسرار الصلاة لابن القيم، هذا هو اللقاء الثاني لقراءة كتاب أسرار الصلاة لابن القيم رحمه الله. حضور القلب في الصلاة هو سبيل السعادة والنجاة، وبه يستفيد المرء من صلاته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن الصلاة فيها دفع المكروه وهو الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالصلاة فيها دفع المكروه وهو الفحشاء والمنكر، وفيها تحصيل المحبوب وهو ذكر الله. في الصلاة تحصيل المحبوب وهو ذكر الله، وحصول هذا المحبوب أكبر من دفع المكروه. وصاحب القلب الحاضر هو الذي يرتاح للصلاة، ينشرح قلبه فيها، فحياته وراحته فيها. لهذا قال عليه الصلاة والسلام لبلال: أرحنا بالصلاة، أرحنا بالصلاة. لكن صلاة بلا خشوع كجسد بلا لحم وضلوع. ما الفائدة من الصلاة إذا لم تكن فيها راحتك وسعادتك وجلاء همومك وأحزانك؟ ويكون هذا هو الفاصل بينك وبين المعاصي والمنكرات، وهو الإعانة لك على فعل الطاعات. إذن أرحنا بالصلاة راحة، هذا الذي كان يشعر به النبي عليه الصلاة والسلام بعد جهد جهيد وتعب كبير، يحتاج إلى الراحة، ينفصل ليتصل، ينفصل عن العالم وما فيه ليتصل بالله، يبحث عن هذه الراحة في الصلاة. أرحنا بالصلاة، إنه يجد فيها راحة وطمأنينة وسكون، يدخل في الصلاة فينسى هموم الدنيا وينشغل عن متاعبها، إنه يفرغ قلبه لمناجاة ربه، فلا يبقى فيه مكان لهموم الدنيا ومشاغلها، انقطاع تام للذة عظيمة منقطعة النظير. إنه يجد في هذه الصلاة راحة، لأن قلبه قد امتلأ محبة، قلبه امتلأ محبة لله وتعظيما وإجلالا، لذا فإنه يحب مناجاته، ويجد فيها راحة لنفسه وقوة لقلبه وانشراحا لصدره وتفريجا لهمه وكشفا لغمه. قال بعض السلف: الصلاة كجارية، الصلاة كجارية تهدى إلى ملك الملوك، فما الظن بمن يهدي إليه جارية شلاء أو عوراء أو عمياء أو مقطوعة اليد أو الرجل أو مريضة أو دميمة أو قبيحة، حتى يهدي إليه جارية ميتة، ميتة بلا روح. انظروا للصلاة وانظروا ماذا نفعل وماذا نقدم لرب العالمين. فكيف بالصلاة يهديها العبد ويتقرب بها إلى ربه تعالى؟ والله طيب لا يقبل إلا طيبا، وليس من العمل الطيب صلاة لا روح فيها، ليس من العمل الطيب صلاة بلا روح ولا معنى، ولا أن يعقل معناها ولا يفهم ما فيها ولا تنهاه ولا تأمره ولا تزجره، ما الفائدة؟ كما أنه ليس من العتق الطيب عتق عبد لا روح فيه، ما الفائدة إذا كان ميتا؟ إذا أصلح العبد هذا الموقف صلح وسهل عليه الوقوف بين يدي الله، فالعبد له موقف في الدنيا وموقف في الآخرة. في الدنيا أين نقف بين يدي الله؟ في الصلاة. في الدنيا يقف العبد بين يدي ربه في الصلاة، فإذا أصلح وأتقن هذا الوقوف هون الله عليه الوقوف في الآخرة، عندما يقف بين يدي ربه في الآخرة للسؤال، ليس بينه وبين الله ترجمان. في الدنيا إذا أصلحنا الوقوف في الصلاة وأتقننا هذا الوقوف، يهون علينا الوقوف عند الحساب، عندما نقف بين يديه في الآخرة سيكلمنا: فعلت كذا في يوم كذا، أسأل الله يدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابق كذا. فمن قام بحق الموقف الأول هون عليه الموقف الآخر، من قام بحق الصلاة والوقوف بين يدي الله في الدنيا هون عليه الوقوف بين يديه في الآخرة، ومن استهان بهذا الموقف ولم يوفيه حقه شدد عليه ذاك الموقف. فالعبد ليس له من صلاة نافعة وفي الآخرة رافعة إلا بقدر ما تكون خاشعة. فالعبد ليس له من صلاة نافعة وفي الآخرة رافعة إلا بقدر ما تكون هذه الصلاة خاشعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والعبد وإن أقام صورة الصلاة الظاهرة فلا ثواب إلا على قدر ما حضر قلبه فيه، إلا على حضر ما قدر حضر قلبه فيه منها، على حضور قلبك يكون ثوابك. وهذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لينصرف من هذه الصلاة وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها، على أي ما كان، على ما عقل، على ما فهم، على ما حضر قلبه. والجوارح تبع للقلب، الجوارح تبع للقلب، إذا خشعت جوارحه. لما رأى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه رجل يعبث في صلاته، قال: لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وهذا هو الصحيح، لو كان هناك حضور للقلب لما رأينا اللعب واللهو والحركات الزائدة في الصلاة. والآن نكمل ما بدأناه من قراءة كتاب أسرار الصلاة لابن القيم، وكان الهدف من قراءة هذا الكتاب أن نتعلم كيف نحضر قلوبنا، كيف نتلذذ، كيف نعلم ما معنى قرة عيون المحبين، لذة أرواح الموحدين، بستان العابدين، لذة نفوس الخاشعين. نريد أن نفهم، نريد أن نذوق، نريد أن نتلذذ. وذكرنا في اللقاء الماضي أن هذه مأدبة، الصلاة مأدبة، فيها ألوان، فيها ألوان وتحف وعطايا وهدايا في كل لون من هذه الألوان من العبودية، لذة خاصة، صنف من أصناف الكرامة تجعل هذه الصلاة إذا تلذذنا بألوان العبودية من الخضوع والركوع والخشوع والقراءة والقيام، فهذه الصلاة ستكون نور وقوة في القلوب والجوارح، سعة الرزق، محبة في القلوب، في قلوب العباد، ستكون شاهدة لنا بين يدي الله. والله سبحانه وتعالى رحم هذا العبد بهذه الصلاة لما نظر إلى هذا العبد الضعيف الذي ناله من القحط والجذب والظمأ والقحط والغفلة ما ناله من مخالطة الدنيا والإقبال على الدنيا، ورأى هذه الجذوب المتتابعة على قلبه وقحط النفوس المتوالية، دعاه إلى المأدبة حتى يحيي فيه ما مات، حتى يسقيه، حتى يرحمه، حتى يحيي كل ما مات في قلبه من الدنيا وما فيها من البلاءات المتتابعة وحب الدنيا والتنافس على الدنيا. والله يعلم كم مات في القلوب، كم ماتت الأرواح والقلوب من الدنيا وما فيها. فسبحانه دعانا إلى مأدبة حتى يمطر علينا، حتى يسقينا من رحمته، حتى يحيي كل ما مات فينا، حتى هذه الأرض التي أصبحت خرابا بسبب الكبر والحسد وحب الدنيا والتنافس على الرئاسة وتقديم الشهوات على حب الله، دعانا بعدما أصبحت هذه القلوب جرداء صحراء حتى يصب فيها الرحمات، يمطر عليها فيملأها محبة وخوفا ورجاء، يقوي ضعفنا، يحيي ما يبس فينا حتى لا نصل إلى هناك، فلا يكون حل إلى هذه الأمور التي تصلبت وأصبحت قاسية إن لم تلن في الدنيا، ما لها حل إلا النار. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يجعل لنا دواء من هذا الداء. يريد أن يداوينا من السموم التي قتلت أبداننا وأرواحنا. فدعانا حتى يملأ قلوبنا توحيد وحب ومعرفة من خلال الدعاء والقراءة والتلاوة والمناجاة والسجود والركوع، حتى تنطفئ نار الشهوات ورياح الشبهات عندما يثبتنا بالوقوف بين يديه، ويجعل هذه الصلاة تنهانا عن الفحشاء والمنكر، فيصبح إقبالنا على الله وحبنا لله أحب إلنا من الماء البارد، فنصبح من أهل اليقظة. أهل اليقظة هؤلاء الذين تحولت عاداتهم وشهواتهم ومباحاتهم إلى عبادات كما ذكرنا في اللقاء الماضي، فما تحرك ولا سكن ولا قعد إلا لله وبالله ولوجه الله. هذه العبادة التي تخرجنا من الغفلة ومن الخيانة للأمانة، فنصبح من أهل اليقظة، فنحول جميع عباداتنا إلى عبادات مملوءة روح، محبة، خشوع، قربة. نصبح من أهل اليقظة الذين حولوا عاداتهم ومباحاتهم وشهوات إلى عبادات فقط بالنيات الصادقات. ولن يكون هذا إلا لما نقبل على الله بقلوبنا بل بكلنا، فلا نقف بين يدي الله ونحن نلتفت عنه يمنا ويسرا، بل نقف ونضع قلوبنا بين يدي الله ونطهر قلوبنا قبل أبداننا كما جاء في الوضوء الذي ختمنا فيه اللقاء الماضي. فالوضوء له ظاهر وباطن، ظاهر لطهارة البدن لكن الباطن هو المهم، طهارة القلب من أوساخ الذنوب والمعاصي بالتوبة، بالتوبة وبالدعاء أن الله سبحانه وتعالى كما طهر أبداننا أن يطهر قلوبنا من كل ما يلوثها من الحقد والحسد وحب الدنيا والإقبال على الدنيا، ويطهرها من الشهوات والرغبات المفسدة للعمل، ويطهرها من الشبهات التي تجعل الإنسان يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. عبودية التي وصلنا إليها بعدما تطهرنا وطهرنا ظاهرنا بالماء بالوضوء وقلنا اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين بعدما أعلننا التوحيد، بعدما أعلننا التوبة من كل الذنوب والمعاصي ومن الشرك الأكبر والأصغر، فبعد الوضوء قلنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. ثم بعد ذلك أتينا على عبادة عظيمة جدا جدا من أعظم العبادات في الصلاة، عبودية التكبير، عبودية التكبير. وأمر العبد بأن يستقبل القبلة بيته الحرام بوجهه ويستقبل الله عز وجل بقلبه. لما أكبر وأقول الله أكبر لابد أن يستقبل، قبل أن يقول الله أكبر أن يستقبل القبلة بيته الحرام بوجهه. لكن لحظة، ليس فقط أن وجهك للبيت، أين قلبك؟ أين قبلة قلبك؟ يستقبل الله عز وجل بقلبه لينسلخ مما كان فيه من التولي والإعراض. نحن أعرضنا عندما أعطينا أوامر الله وتشريعاته وأحكام ظهورنا وجعلنا الكتاب وراء ظهورنا. من الذي يحتكم اليوم في كل حركاته وسكناته لله عز وجل؟ من؟ أعطوني من الآن إلا من رحم الله. حتى نحن نتكلم عن أنفسنا، ما استطعنا أن نصل إلى أدنى الدرجات في الطاعة. فليس المهم أن أستقبل ببدني القبلة وأعتقد أني أنا الآن خلاص قد قدمت الواجب وأسقطت الحقوق. لا والله، ما أسقطنا الحقوق. الأوجه والأبدان تستقبل القبلة والقلوب مستقبلة الدنيا وأوديتها، وهذا لا يقبل. الله ما يريد الأبدان خاوية من القلوب. فقلنا أن القلب هو الملك وأعضائك مثل الخدم، هل يليق أن تكون المقابلة مع ملك الملوك تجعل قلبك يرتع في أودية الدنيا وأوساخها، وتعطيه الجارية تتحدث مع ملك الملوك، المقابلة مع ملك الملوك ملك السماوات والأرض وما بينهما. هل يليق في المقابلة وفي اللقاء أن تعطي ملك الملوك الجارية الجواري اللي هي أعضائك، وتتركي قلبك الملك يرتع في الدنيا؟ إذن هنا أمر أن يستقبل القبلة بيته الحرام بوجهه، ويستقبل الله عز وجل بقلبه، وهذا المهم، لينسلخ مما كان فيه من التولي والإعراض. ثم قام بين يديه مقام المتذلل الخاضع المسكين المستعطف لسيده عليه، وألقى بيديه مسلما مستسلما ناكس الرأس خاشع القلب مطرق الطرف، لا يلتفت قلبه عنه طرفة، طرفة عين، لا يمنة ولا يسرى، خاشع قد توجه بقلبه كله إليه، أقبل بكليته، قلبه قبل بدنه، أقبل بكليته عليه، ثم كبره بالتعظيم والإجلال، وواطأ قلبه لسانه في التكبير، فكان الله أكبر في قلبه من كل شيء، وصدق هذا التكبير بأن لم يكن في قلبه شيء أكبر من الله تعالى يشغل عنه، فإنه إذا كان في قلبه شيء يشتغل به عن الله، دل على أن ذلك الشيء أكبر عنده من الله، فإنه إذا اشتغل عن الله بغيره كان ما اشتغل به هو أهم عنده من الله، ولم يكن الله أكبر كما هو قال وادعى بلسانه. إذن كان قوله الله أكبر بلسانه دون قلبه. متى أعلم أن فعلا الله أكبر، وأنه أكبر من كل شيء، من الدنيا وما فيها، أكبر من نفسي، أكبر من الدنيا، أكبر من الملذات، أكبر من الشهوات؟ عندما يواطئ القلب اللسان، وعندما أنظر في قلبي فأراه خاضعا خاشعا راكعا مستقبل الله، هذا القلب كما استقبل الوجه بيته الحرام. لكن إذا وجدت قلبي يرتع في أودية الدنيا وشهواتها، وعقلي هنا، هذا معناه أن الله في قلبك ليس أكبر، وكان هذا قول باللسان دون القلب، لأن قلبه مقبل على غير الله معظما له مجلا. فإذا ما أطاع اللسان القلب في التكبير، أخرجه من لباس رداء التكبر المنافي للعبودية، ومنعه من التفات قلبه إلى غير الله. إذا كان هناك مواطأة بين القلب واللسان، وأنا أقول في لساني الله أكبر، وهو في قلبي فعلا أكبر، فقلبي خضع وخشع وركع وما التفت وتجرد من كل لباس إلا لباس العبودية، هنا هذا التكبير مفيد جدا. لماذا؟ لأنه سيخرج من رداء التكبر المنافي للعبودية. ليس هناك عدو للعبودية مثل التكبر، حتى لو كان مثقال ذرة، لو تري نفسك أحسن من الناس في اسم أو لقب أو مال أو جاه أو مركبة أو علم، حتى لو كان علما شرعي، حتى لو إنك تري إنك أنت أفضل من الناس في حفظ القرآن، ليس أن هنا تريدي القرب إلى الله، وفعلا هو حافظ القرآن خير من غيره إن كان طاعة وخضوعا وإخلاصا، لكن إن أراد بذلك رؤية النفس والسمعة والتسميع وعلو النفس على الناس، لا، هنا انتبه، هذا والعياذ بالله كبر. ما يدخل الجنة امرئ في قلبه مثقال ذرة من كبر. إذا قلنا الله أكبر باللسان، وهذا القلب كان الله فيه أكبر من كل شيء، أخرجه من رداء التكبر المنافي للعبودية، ومنعه من التفات قلبه إلى غير الله. إذا كان الله عنده وفي قلبه أكبر من كل شيء، فمنعه حق قول الله أكبر والقيام بعبودية التكبير من هاتين الآفتين. ما هما الآفتين؟ اللي إذا قلت الله أكبر حقا وصدقا الله أكبر وحقها، والقيام بالعبودية طهرتني من آفتين. ما هما الآفتين؟ الآن ذكرناهم، آفة الكبر وآفة الالتفات لغير الله. من كان في قلبه الله أكبر من كل شيء منعه حق قوله الله أكبر والقيام بعبودية التكبير من هاتين الآفتين. الآفتين هما الكبر التكبر، والآفة الثانية الالتفات لغير الله، اللتين هما من أعظم الحجب بينه وبين الله تعالى. أكثر ما يمكن أن يحجب العبد عن الرب الكبر إذا كان في قلبه تكبر العبد، أو الالتفات إلى غير الله، لأن هذا الذي التفت إليه هو عنده أهم وأجل وأعظم من الله والعياذ بالله. فكلمة الله أكبر معناها أن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء في هذا الوجود، وأعظم وأجل من كل ما يخطر بالبال أو يتصوره الخيال. هذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة في الركوع وفي السجود. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، إجلالا وتعظيما لله. إذا عرف العبد هذا واعتقده، واعتقد أن الله أكبر، أكبر من كل شيء، أكبر من كل شيء في هذا الوجود، علم أن كل شيء مهما كبر يصغر عند كبرياء الله وعظمته، وعلم علم اليقين أن كبرياء الرب وجلاله وعظمته وجماله وسائر صفاته ونعوته أمر لا يمكن أن تحيط به العقول أو تتصور الأفهام أو تدركه الأبصار والأفكار، فالله أكبر وأعظم من ذلك كله. معنى الله أكبر، الله أكبر من كل شيء ذاتا وقدرة وقدرا وعزة ومنعة وجلالا. هذه المعاني العظام تعطي المؤمن الثقة بالله وحسن الظن به، فلا تقف في حياته العقبات، ولا يخاف من المستقبل، ولا يتحسر على ما فات. الله أكبر وأنت تقفي وتكبري وما عندك ثقة أن الله يدبر أمرك، ما عندك ثقة بالله. يعني الآن أنت في الصلاة جالسة تحبكي قصص وتجمعي ردود على فلان أو فلان، أو تفكري في علاج ابن أو زوج، أو تفكري الآن في أمور الدنيا التي هي عند الله أصغر، والله أكبر من هذه الأمور ومن هذه العقبات. مما تخافين؟ إذا الآن في الوقت الحالي، أو إما حزنتي على ماضي أو خائفة من مستقبل، كل هذا يصغر أمام جلال الله، وهو بيد الله وأمره ينتهي إلى الله. فلماذا أفكر وأنا بين يدي الأكبر؟ الآن مما أجراه الله علينا من الأقدار والبلاءات، وتكشفت الأمور وحقائق الأمور، فكشف لنا حقيقة الدنيا، حقيقة الناس، حقيقة هذه المتعلقات التافهة التي هي بالفعل، والله يا أخواتي، أنها أمور هي فعلا حقيرة لا تستحق أن أتعلق بها، هي أصلا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. طب بعد ذلك ما اكتشفتي كل هذه الاكتشافات، لا زال عندك ثقة في نفسك أنك أنت تصممي أن تدبري وتفكري وتعتقدي أن الحل عندك؟ بعد انكشاف الدنيا وحقيقتها والأشخاص، لا زال عندك ثقة في الناس أن الأمور ستنحل عند فلان أو عند فلان؟ لماذا لا نتعلم؟ لماذا لا نتعلم أن فعلا لا يمكن أن أعطي الثقة التامة إلا لله؟ فهنا أحسن الظن بين يدي الله، أقف بين يدي الله وأقول يا الله أنت أكبر من همي، أنت أكبر من الدنيا، أنت أكبر من همومي، فلا أخاف من مستقبل ولا من حاضر، ولا أبكي على ماضي، لا يتحسر على ما فات، لا يخاف من مستقبل، وهو يقول الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرة. نقولها عقيدة في كل حين، نقول هذه الكلمة عقيدة في كل وقت وحين نرددها انكسارا بين يدي رب العالمين، تأسيا بهدي سيد المرسلين. انظروا ما لاقى النبي عليه الصلاة والسلام، والله لاجتمع على النبي عليه الصلاة والسلام، اجتمع على النبي عليه الصلاة والسلام ما اجتمع عليه من الأمور والبلاءات والفقد والسحر وتكالب القريب والبعيد، وحتى أنهم قالوا ساحر وقالوا مجنون، وحتى العم الذي كان يحب انقلب ضده وأصبح يقول لا تصدقوه. بلاءات، والبنات طلقت بناته، وعادوه الأقربين، ومع ذلك ما رأينا إلا أن النبي متفائلا مقبلا مصدقا بالله مصدقا لوعد الله. لماذا؟ لأن الله فعلا كان عنده أكبر من العقبات، أكبر من الهموم، أكبر من الغموم. هذه الكلمة التي فتحت لها أبواب السماء، ليست كلمة يعني كما تعتقدي أني أكبر الله أكبر في كل الركعات. إحنا في الانتقال ماذا نقول؟ الله أكبر الله أكبر. منذ تكبيرة الإحرام إلى أن آخر موضع نجلس ونحن نكبر، لكن هل فعلا نشعر أن هذه الكلمة التي فتحت لها أبواب السماء؟ وهذا من أدعية الاستفتاح الذي سيأتينا الآن. الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال رجل من القوم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، فقال صلى الله عليه وسلم من القائل كلمة كذا وكذا؟ قال رجل من القوم أنا يا رسول الله. قال عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء، فتحت لها أبواب السماء. إذن فتحت لها أبواب السماء ليست سهلة، هذه التي فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن التكبير لكن يأخذ المعنى فعلا يكون في قلبي أكبر. قال الشيخ عبد الرزاق بن محسن البدر حفظه الله، والتكبير هو تعظيم الرب تبارك وتعالى وإجلاله واعتقاد أنه لا شيء أكبر ولا أعظم منه، فيصغر دون جلاله كل كبير، فيصغر دون جلاله كل كبير. فهو الذي خضعت له الرقاب وذلت له الجبابرة وعنت له الوجود وقهر كل شيء ودانت له الخلائق وتضاءلت بين يديه وتحت حكمه وقهره المخلوقات. بتكبير الله وتعظيمه تحل الكروب وتزول الخطوب وترفع الهموم وتنقشع الغموم. بتكبير الله وتعظيمه يصفو العيش ويشفى الداء. هذا لو صدقنا فعلا، ما ندخل إحنا وهمومنا ونجلس في الصلاة نفكر في حل كذا وحل كذا، وقالت لي وأقول لها وهذا فعل وهذا لا يليق أن تقفي بين يدي الأكبر وأنت تفكري في الأصغر والأحقر. لا يليق أنت تفكري في شؤون الدنيا وفي الولد في الزوج في الصديق في العمل في المشاكل، وهذا كله أصغر والله أكبر. لو أننا كلما نادى بنا الأذان وكبر وأدركنا كم أن الله أكبر، أكبر من الصعوبات اللي قد تكسرنا، أكبر من العقبات اللي تواجهنا والأحزان اللي تهددنا، أكبر من خوفنا من الغد، أكبر من المرض الذي يكاد يهلك من نحب. الأمل بالله أكبر من كل الصعاب. لو أننا نثق بذلك، لو أننا نثق بالأكبر لما ضاقت بنا الأرض لضيق الحال، ولما شكونا بعد بعد المنال. الله أكبر من همومنا ومن أوجاعنا ومن ضعفنا ومن مرضنا ومن قلة حيلتنا، الله أكبر من الدنيا وما فيها. تخيلوا لو أننا دخلنا على الصلاة وكان هذا الركن العظيم في الصلاة وهو الركن الأول التكبير كان بهذه المعنويات وبهذا الفهم وبهذا التعظيم والإجلال، كيف ستكون الصلاة؟ كيف ستكون الصلاة؟ إذن هذا هو الآن كما قال العلماء تحريمها التكبير. بعدما تقولي الله أكبر ما في كلام الدنيا، تحريمها التكبير وتحليلها السلام. فالتكبير يكون كيف؟ باللسان، الله أكبر في قلبي وفي لساني. لكن انتبهنا يا أخواتي، الآن في صلاة الجماعة في بعض الأحيان نلاحظ أن الأخت تأتي مسرعة ثم تقف خلف الإمام الذي كبر وقال الله أكبر، فما تقول بلسانها الله أكبر؟ ترفع يديها اعتقادا منها أن التكبير يكون باليد. رفع اليدين سنة، رفع اليدين مع التكبير سنة زينة، لكن لا تنعقد صلاتك إلا بقول الله أكبر باللسان. فكل واحدة تنتبه لنفسها، لأنها تعتقد أن قول الإمام الله أكبر يجزئها ويحمل صلاتها. لا، لا تجزئك الصلاة التي لم تكبري فيها بلسانك. من عقدت صلاتك حتى لو خلف الإمام؟ حتى لو خلف الإمام لا تنعقد صلاتك إلا بقولك باللسان الله أكبر. فلا ترفع يديك معتقدة أن هذا يجزئ، لا لا يجزئ، ولا تصح الصلاة حتى تقولي الله أكبر فتنعقد صلاتك. الآن بعدما كبرنا وانعقدت الصلاة سنأتي لعبودية الاستفتاح، أدعية الاستفتاح، وهذه سنة. إذن التكبير ركن لا يقبل منك لا سهوا ولا غفلة ولا شيء، لا تنعقد الصلاة ولا تصح الصلاة، وغير مجزي الصلاة إذا لم يكن التكبير بقول الله أكبر باللسان. الآن نأتي إلى عبودية الاستفتاح وأدعية الاستفتاح والتي هي سنة. إذا قال الآن ابن القيم يقول إذا قال سبحانك اللهم وبحمدك وأثنى على الله تعالى بما هو أهله فقد خرج بذلك عن الغفلة وأهلها، فإن الغفلة حجاب بينه وبين الله، فإن الغفلة حجاب بينه وبين الله. وأتى بالتحية والثناء، وأتى بالتحية والثناء الذي يخاطب به الملك عند الدخول عليه تعظيما له وتمهيدا، وكان ذلك تمجيدا ومقدم بين يدي حاجته. إذن الآن هل يصح أن ندخل على مكان وفيه تعظيم وإجلال للحاضرين وندخل بدون سلام؟ هل يقبل؟ أختي عائشة، يقبل من الأخوات كتابة ما يخدم الدرس، إحنا فقط نرفض أن يكون هناك كتابة خارج الدرس، واضح؟ يعني كونوا مرتاحين حبيباتي، احضروا قلوبكم، إحنا نريد الفائدة للجميع. طالما الكتابة هذه من الأخوات تعزز الدرس فالحمد لله، هذا من باب بالعكس المشاركة هي مأجورين عليها الأخوات. فإذا الآن يأتي الإنسان سيدخل على مكان، هل يليق بك أن تدخلي على ناس وما تسلمي؟ إذا هذا لا يقبل منك عند أي أحد من الناس، بل ينظر لك إن كيف جلست دون أن تسلمي أو أن تلقي التحية، كيف الآن سأدخل على ملك الملوك بدون إلقاء التحية؟ فلا بد أن آتي بالتحية والثناء لأني الآن داخل على ملك الملوك. فأدعية الاستفتاح بمثابة التحية والثناء الذي يخاطب بها الملك عند الدخول عليه تعظيما له وتمهيدا، وكان ذلك تمجيدا ومقدما بين يدي حاجته. سأطلب من الله الهداية، سأطلب من الله الكفاية، سأثني عليه. طب هناك لابد من مقدمة قبل الطلب، بأن ألقي التحية وأمهد وأمجد. نحن إذا تكلمنا مع أحد له شأن تجد أن نختار الكلمات اللي تعطي هذا الإنسان حقه، ولله المثل الأعلى. نحن نختار الكلمات التي نثني فيها في دعاء الاستفتاح على ملك الملوك، لأني الآن داخلة، أذن لي بالدخول عليه، فأنا أعظم وأمهد بين يدي الحاجة بالكلام الجميل. فكان الثناء وهو الذي هو عبارة عن دعاء الاستفتاح من آداب العبودية وتعظيم المعبود، ما يستجلب به إقباله عليه ورضاه عنه وإسعافه بفضله حوائجه. يعني أنا أتكلم بكلام حتى يكون لي قبول عند ملك الملوك، حتى يرضى عني، أمجده، أحمده، أثني عليه أول ما أذن لي بالدخول عليه، بعدما قلت الله أكبر وهو أعظم وأجل، أأتي بدعاء الاستفتاح والذي هو سنة. التكبير باللسان ركن، دعاء الاستفتاح هذا سنة، لكن هذا فيه من الأدب وفيه من آداب العبودية. فدعاء الاستفتاح هو دعاء يذكر قبل الصلاة، دعاء الاستفتاح هو دعاء يذكر قبل الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، ويكون بعد تكبيرة الإحرام. دعاء الاستفتاح يكون بعد قول الله أكبر، ويكون قبل قراءة سورة الفاتحة، يكون بعد قول الله أكبر وقبل قراءة سورة الفاتحة. حكم هذا الدعاء سنة مندوبة ليس بواجب. ومن لم يتذكر قول دعاء الاستفتاح قبل الصلاة فلا إثم عليه. إذا أنت الآن قلت الله أكبر وشرعت بقراءة الفاتحة فلا شيء عليك، لا إثم عليك، هي سنة تزين صلاتك، تزيد صلاتك أجرا، لكن لا إثم عليك، صلاتك صحيحة. ومن أصح الاستفتاحات وأقصرها اللي كان يواظب النبي عليه الصلاة والسلام على قراءتها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذه من مما يستحب أن نحفظ لأطفالنا، لأنها من الأدعية التي كان يواظب عليها النبي عليه الصلاة والسلام ويعلمها أصحابه، وهي قصيرة سهلة ولكن معناها عظيم، معناها غزير. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، أي عظمتك، ولا إله غيرك. وكان عمر رضي الله عنه يعلمها للناس. وتتمثل أدعية الاستفتاح في أنها تزيد من الحالة الروحانية والإيمانية قبل الدخول في الصلاة، قبل أما أشرع بالقراءة، يعني تهيئني، تهيئ قلبي. أنا كنت مشغولة في الدنيا وفي البيت وشغل البيت وشغل مع الأولاد، والقلب تعلمي يقسو، فكأني الآن أزيد من الحالة الروحانية والإيمانية قبل أن أشرع بقراءة الفاتحة. كما أنها تجعل المؤمن أكثر تركيزاً في الصلاة، يبعد ذلك هذا الدعاء عن همزات الشياطين الذي يحاول كثيراً في إبعاده عن الصلاة. الشيطان يريد أن يبعدنا فنحن نمجد الله ونعظمه، الشيطان يريد أن يخطئ الناس كثيراً، فلما أدعو الله يصبح الحالة الإيمانية أعلى وأصبح أقرب من الله وأبعد عن الشيطان، ولمت الملك في أقوى ولمت الشيطان أضعف. فالشيطان ماذا يحاول؟ أن يجعلنا نخطأ، فيقوم بإعادة الصلاة أو يسهو عن قراءة الفاتحة أو أن أداء ركعة، هذا من الشيطان. فلما أنا الآن أدخل بأدعية، وهذه أدعية الاستفتاح يكون في مواطأة بين القلب واللسان، وأكون هناك في وعي لكلامي، أمجد، أعظم، أثني، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا. الآن انظروا هذا دعاء الاستفتاح، والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. هناك بعض الأدعية تجعل المؤمن من أدعية الاستفتاح أكثر خشوعا وخضوعا لله، اعترافا بالذنب، توبة إليه مما يجعله يبتعد عن التكبر والتفاخر، يحرص على أداء الصلاة صحيحة كما كان يصليها الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. نريد أن نصل إلى هذه الصلاة. في هذه الأدعية كلمات تدل على عظمة الله عز وجل في خلقه، كما تحتوي على أسماء الله الحسنى والاعتراف بوحدانيته وعظمة قدره، وإيمانا به وبكل ما أمرنا به، وهذا دليل على إيمان العبد بربه وتعظيم شأنه وقدره والاعتراف بعبوديته. انظروا إلى أدعية الاستفتاح، كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كبر وقال الله أكبر سكت بين التكبير وبين قراءة الفاتحة. فأبو هريرة رضي الله عنه يقول: بأبي أنت وأمي، أرأيت سكتاتك بين التكبير والقراءة؟ أخبرني ما تقول فيها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. إذن هنا نشعر أن هذا الدعاء له أهمية وله مكانة في الصلاة. بل تلذذي، بل هناك من الأدعية ما تحتاج مجالس وليس مجلس، وأسأل الله أن يمن علينا بمجالس يكون فيها شرح أدعية الاستفتاح. حقيقة هذا الذي يجعل القلب يحضر في الصلاة، يخشع، يخضع، يركع قلبك ويسجد قلبك قبل بدنك لما يكون هذا الكلام له أثر. حالة العبد الآن قال الله أكبر التي هي ركن ونقولها باللسان، ثم أتى بالسنة ودعاء الاستفتاح بعد التكبير وقبل قراءة الفاتحة، أتى بدعاء الاستفتاح الذي هو سنة وزينة للصلاة. ثم الآن سيتكلم ابن القيم عن حال العبد في القراءة والاستعاذة، في حال العبد في قراءة الفاتحة والاستعاذة. فإذا شرع في القراءة الآن قبل أن يقرأ الفاتحة التي هي ركن من أركان الصلاة، قدم أمامها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم التي هي سنة. فنقدم ماذا قبل القراءة؟ الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، فإنه أحرص ما يكون على خذلان العبد في هذا المقام الشريف. الشيطان أقسم لأقعدن لهم صراطك المستقيم، إذن هو سيكون لنا حتى في الطاعات والعبادات، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. إذن لما الآن دخلنا على الملك ووقفنا هذا المقام وأذن لنا بالدخول على ملك الملوك وكبرنا، قبل أن أشرع بقراءة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي هو حريص على خذلان العبد في مثل هذا المقام الذي هو أشرف مقامات العبد وأنفعها له في دنياه وفي دنياه وآخرته. فالشيطان أحرص شيء على أن يصرفك عن الصلاة، يريد أن يصرفك ببدنك أو بقلبك، فيأتي قبل أن تدخلي على الصلاة يحاول أن يشغلك عن الصلاة، ويفلح مع كثير من الناس، يشغلها بالجوال وبالمكالمات وبالمواعيد، حتى أن صلاة خرج وقتها، وبعد ما خرج وقتها قالت كيف خرج وقت الصلاة، ما انتبهت. فالشيطان جالس لك. أول شيء الشيطان يبدأ بالبدن، أولاً يبدأ ببدنك، هو يريد أن يخذلك فلا تدخلي أصلاً على الصلاة، واضح؟ إذا الآن عجز عنك وخلص أمتي ودخلتي في بدنك، يلا البدن دخل الصلاة وقال الله أكبر ووقف هذا المقام الشريف ودخل في الصلاة، ما استطاع. الآن هو عجز عن تعطيل ماذا؟ عن البدن، صح؟ الآن سيحاول أن يخذلك في قلبك، يريد أنك لا تدفعي بقلبك وبحضور القلب، فبعدما عجز عن تعطيل البدن يريد أن يقتطع قلبه ويعطل قلبه، ألقى في القلب الوساوس ليشغل بذلك عن القيام بحق العبودية بين يدي رب العالمين، يريد أن يخذله، يريد أن يلتفت قلبه عن الله فيلتفت الله عنه. فأمر العبد قبل قراءة الفاتحة بالاستعاذة بالله منه ليسلم له مقامه بين يدي ربه وليحيي قلبه ويستنير بما يتدبر ويتفهم من كلام سيده الذي هو سبب حياة قلبه، الذي هو سبب حياة قلبه ونعيمه وفلاحه. فالشيطان أحرص شيء على اقتطاع قلبه عن مقصود التلاوة. إذن الآن الشيطان له خطة، لأقعدن، قال الشيطان أقسم لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، يريد لك مدخل، ما استطاع أن يقعدك عن الصلاة ويشغلك، قمت إلى الصلاة. الآن وسيلة الآن الشيطان حتى يصدك وينتقم، لأنه هو ما سجد، يعتزل يبكي كلما إحنا سجدنا لله، يعتزل يبكي يقول ويلي أمرت أن أسجد فلم أسجد فلي النار، وأمر ابن آدم أن يسجد فسجد فله الجنة. فهو الآن في غيرة وفي حقد وفي حسد، ماذا يريد أن يفعل؟ يريد أن يشغل قلبك، يلقي في قلبك الوساوس والأفكار، يريد أن يحرمك من تأمل الخطاب مع رب العالمين. أنت الآن في صلاتك تتكلمي مع الله والله يتكلم معك، هو يريد أنه قلبك لا يصل له هذا الكلام، وهذا الكلام هو اللي في حياة قلبك وصلاحك وفلاحك. فالشيطان يريد أن يقطع عليك التلذذ بالتلاوة ومعاني القرآن، ويشغلك عن خطاب رب العالمين وما يقوله الله لك في صلاتك. وهذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين. إذا قضى النداء أقبل، الشيطان ما يستطيع يتحمل الله أكبر. لذلك اللي يشعر في أعاذني الله وإياكم من مس أو سحر أو كذا، ضعي الآذان واسمعي الآذان بتكرار ومرار، لأن الشيطان لا يحتمل الأذان. حتى الآن خلص انقضى الأذان وانتهى، يقبل الشيطان. إذا ثوب بالصلاة قالوا حي على الصلاة، حي على حي على الصلاة، حي على الفلاح، أيضا أدبر الشيطان ولا هاربا. لما ينتهي التثويب للصلاة يرجع لك الآن، يخطر بين المرء ونفسه ويقول له أذكر كذا وأذكر كذا وأذكر كذا، حتى يصل في الرجل إنه يظل الرجل ما يدري كم صلى ولا ماذا صلى ولا ماذا قال في صلاته. لما علمت أن هذا عدو، يلا عودي بالله، بس استعاذة فيها معنى. نريد أن نفهم ما معنى الاستعاذة، لا تكون خالية من المعنى بس فقط ألفاظ. إذن هنا يقول ابن القيم، لما علم الله سبحانه وتعالى حسد العدو للعبد وتفرغه له وعلم عجز العبد عنه، أمره بأن يستعيذ به سبحانه ويلتجأ إليه في صرفه عنه، فيكتفي بالاستعانة بالاستعاذة عفوا فيكتفي بالاستعاذة من مؤونة محاربته ومقاومته. أعظم سلاح عندك تحارب فيه الشيطان الاستعاذة. كأنه قيل له لا طاقة لك بهذا العدو، فاستعذ بي أعيدك منه، واستجر بي أجيرك منه وأكفك وأمنعه عنك. فالله سبحانه وتعالى يعلم أن هذا العدو يتربص بنا وبصلاتنا، ويريد أن يشغلنا عن التلاوة وعن كلمات القرآن وعن مناجاة الله، فأمرنا أن نعوذ به فهو يعيدنا وأن نستجير به. فما معنى الاستعاذة؟ معنى أعوذ أي ألتجئ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ أي ألتجئ إلى الله وأعتصم به من هذا الشيطان الذي شطن وبعد عن الحق، الرجيم المطرود عن كل خير، أن يضرني في ديني أو دنياي، أو يصدني عن فعل ما أمرت به، أو يحثني على فعل ما نهيت عنه. علمتم ما معنى الاستعاذة؟ الاستعاذة معناها أنا ألتجئ وأعتصم بالله من الشيطان هذا الرجيم المطرود عن كل خير، أن يضرني في ديني أو دنياي، أو يصدني عن فعل الأمر، أو يحملني على فعل المنكر. فإذا أراد العبد أن يكلم ربه فعليه أن يستعد لذلك بقلبه وروحه ومشاعره، مش مثل ما نفعل. أنا أريد، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أريحنا بها يا بلال، إحنا أنا أريد أن أرتاح، لن أخرج إلا لما أصلي. تصلي تصلي راكعة ساجدة، تريد أن تخلص، كأنه يا أخواتي هم، كأنها الآن هم تريد أن تؤديه وتنتهي منه. ليس هكذا الصلاة، هذا دخول على ملك الملوك. لو قيل لك إنك اليوم عندك مقابلة مع فلان الفلاني من الناس أو ملك البلاد، كيف يكون حال استعدادك؟ كيف هي تجهيزاتك؟ كيف كلماتك؟ الذي أذن لك بالدخول ليس ملوك الأرض، لأن ليس بهذه السهولة تدخلي على ملك في الأرض، صح؟ ملوك الأرض ليس بهذه السهولة، أنت كل ما أردت أن تقابل الملك تدخلي عليه؟ لا تدخلي عليه، دون حجاب وحرس وأبواب. لكن ملك الملوك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما يأذن لك بالدخول عليه. طب أنا أريد الآن مقابلة ملك الملوك، يجب أن أستعد لذلك بقلبي وروحي ومشاعري، وإنما يتأتى له ذلك بتنقية السمع والبصر والفؤاد من سلطة الشيطان، فيطرد من قلبه، اخرجيه، عوذي بالله منه، عوذي بالله، حتى الله يعينك عليه فيطرده من قلبك ومن حياته، فينتفع هذا الإنسان بالكلام. مع أنني قبل ذلك قلت كلمة طرد هي من الأفعال التي ليست ثابتة لله سبحانه وتعالى، مع أننا نحن نقرأها في الكتب، وذكرها ابن القيم رحمه الله. ولعل المعنى أن الله يقصيه ويبعده، لكن ما يصح أن نثبت لله فعل ما ثبت له بالدليل. فنحن الآن نحن الذي نطرد، نعم هذا فعل يثبت لنا، فنحن نريد أن ننقي السمع والبصر ونطرد الشيطان بأن نستعيد، بأن نلجأ ونعتصم بالله من هذا. الحكمة من الاستعاذة، ما الحكمة الآن؟ نحن قلنا أن التكبير إجلال وتعظيم للدخول على الملك، والاستفتاح بمثابة الثناء والتحية للدخول على الملك، والاستعاذة الآن بمثابة تطهير القلب من كل ما يشغل عن الله، ودخوله في حصن الله الحصين، ودخوله في حصن الله الحصين. هذا العبد يطهر قلبه عن كل ما يشغل عن الله، ودخول العبد في حصن الله الحصين وحرزه المتين، فيعصم من الشيطان. فإذا استعاذ المؤمن مقراً بضعفه وعجزه، لا طاقة لي بالشيطان، يشغلني، يؤذيني، يذكرني، فإذا أنت فعلاً لجأت وسألت الله الهداية والوقاية وأن يهديك، سيهديك. فقري بضعفك وعجزك، اعترفي بقدرة رب العالمين عليه، وأنه الإله الأوحد والملك العظيم المتفرد القادر على دفع ضرر الشيطان وكيده ووسوسته. إذا اعتقد العبد ذلك بصدق ويقين حفظ الله وعصم من الشيطان. وكانت نصيحة ابن تيمية شيخ الإسلام لتلميذه ابن القيم، يقول ابن القيم: وقال لي شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه، قال له يوما: إذا هاش عليك كلب الغنم فلا تشتغل بمحاربته ومدافعته، وعليك بالراعي فاستغث به فهو يصرف عنك الكلب ويكفيك. إذن كأن هذا الشيطان مثل الكلب، يؤذينا، يشغلنا، ولله المثل الأعلى. إحنا نلجأ لله العظيم أن يكفينا هذا الشيطان ومن معه الذين يريدون أن يشغلون عن الصلاة. فإذا استعاذ الآن وطهر قلبه وسمعه وفؤاده من الشيطان، أبعد الله عنه، يبعد عنه، فأفضى القلب إلى معاني القرآن كما يقول ابن القيم، ووقع في رياضه المونقة، وشاهد عجائبه التي تبهر العقول، واستخرج من كنوزه وذخائره ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تخيلوا الآن ابن القيم يتكلم عن آيات القرآن، يتكلم عن جنة الدنيا اللي لم يدخلها ما ذاق الجنة ولا نعيمها، دخل واستخرج في الصلاة من الآيات والتسبيح والتكبير ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلا تستغربي لما يقول أحد السلف أنه لما كان يسجد كان يشعر بروحه تطوف حول العرش، هذا لأنه من صفاء ونقاء القلب، هذه الروحانيات وصلوا لها بصفاء قلوبهم. إذن الآن لما عادني الله من الشيطان وصرفه عني، ما الحائل بيني وبين صلاتي؟ ما الذي يحول بيني وبين التدبر الآيات؟ ما الذي يحول بيني وبين كلام الله وخطاب الله والكلام مع الله؟ النفس والشيطان. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء، والشيطان اللي أقسم ليقعد لنا في صلاتنا وفي كل أعمالنا وعباداتنا وجهادنا وهجرتنا وكل شيء. إذن عندي عدوين الآن، النفس والشيطان، هي اللي راح تحول بيننا وبين صلاتنا. طب النفس منفعلة للشيطان، النفس ما هي بتتأثر بالشيطان على حسب قوة الإيمان، النفس منفعلة للشيطان. يقول ابن القيم: سامع منه مطيعة، فإذا بعد عنها وطرد هذا الشيطان عنها ألم بها ملك. أليس فينا للشيطان لما وللملك لما وللملك لما؟ فإذا هذا الشيطان تم طرده وإقصاءه وإبعاده، أتت لمة الملك فثبتها وذكرها بما فيها سعادتها ونجاحها. فإذا أخذ العبد في قراءة القرآن الآن، إذا أخذ في قراءة الفاتحة وما بعدها ما تيسر من الآيات، قام في مقام مخاطبة ربه ومناجاته. فليحذر كل الحذر من التعرض لمقته وسخطه بأن يناجيه ويخاطبه وقلبه معرض عنه ملتفت إلى غيره، فإنه يستدعي بذلك مقته ويكون بمنزلة رجل قربه ملك من ملوك الدنيا وأقامه بين يديه، فجعل يخاطب الملك وقد ولاه قفاه أو التفت عنه بوجهه يمنة أو يسرى، فهو لا يفهم ما يقول الملك، فما الظن بمقت ملك الملوك، الملك الحق المبين، رب العالمين وقيوم السماوات والأراضين. إذن هنا بعدما عثت بالله، يعني قلنا الآن تكبير ثم بعد ذلك الاستفتاح والثناء والتحية على ملك الملوك، ثم بعد ذلك الاستعاذة من الشيطان ومما يتأثر من الشيطان من النفس أن يحول بيني وبين قراءتي وبين خطاب الملك، فانتبهي انتبهي أنك وقفت بين يدي الله تناجيه. في ناس من أول ما تدخل، من أول ما تقول الله أكبر، هي مشغولة، هي أصلاً أتت للصلاة ولا علمت التكبير ولا استحضرت دعاء الاستفتاح ولا أصلاً ذاك لدعاء الاستفتاح، حتى تقول بس باللسان، قلبها ما وعى شيء منه. وناس تنسى أصلاً تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في ناس ما تقول أعوذ بالله وتدخل للصلاة وهي داخلة تناجي ملك الملوك اللي أذن لها بالدخول، تناجيه وتخاطبه. يعني تخيلي ملك الملوك مقبل عليك يكلمك وانت قاعدة ايش مشغولة في الدنيا، وفي فلانة ماذا قالت وفلانة ما عملت، وبعد الصلاة بذهب للمحل الفلاني، وبعد الصلاة الأولاد هذا مثل الملك في الدنيا أذن لك تدخل تكلمي، الملك حاطط يعطيك وجهه وانت ما تعطيه ظهرك. تخيلوا الملك الآن في الدنيا لو أنت أعطيتي ظهرك وهو بيتكلم معاكي، هل يكمل كلامه؟ هل يعطيكي؟ هل يحترمك؟ ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. كيف تعطي الله وجهك ثم بعد ذلك قلبك يعطي الله الظهر، تلتفتي مشغولة، أنت أصلاً لست فاضية للصلاة ولا لمعاني الصلاة، ولا تسمعي حمدني عبدي، ولا تسمعي أثنى علي، أصلا أنت مش مشغولة في الصلاة، أنت دخلتي على الصلاة وأنت مشغولة بما خارج الصلاة. أليس هذه الدراسة مهمة يا أخواتي؟ الآن الناس تقول كيف الاستعداد لرمضان والأشهر الحرم، الصلاة أهم شيء تشتغلي فيها طول الصلاة في طول السنة، لرمضان ولغير رمضان الصلاة جدا مهمة، إذا قبلت منك وإذا صحت صلح كل عملك. من أهم ما نتقرب فيه إلى الله الصلاة، إذا صلحت صلح سائر عمله، طب وإذا فسدت خاب وخسر. إذن أولا التكبير ومعناه، ثانيا دعاء الاستفتاح، التكبير ركن، دعاء الاستفتاح سنة، لكن سنة عظيمة تحضر قلبي إجلالا وتعطيني روحانية وتعظيم، ثم بعد ذلك أعوذ وأعتصم وألتجئ بالله من هذا الشيطان الذي لا يريد أن قلبي يقبل على الله. ثم بعد ذلك الفاتحة التي هي ركن الأركان في الصلاة، ركن الأركان الفاتحة، صلاة بدون فاتحة خداج خداج خداج. فحال العبد في الفاتحة بعدما استعذنا الآن سنقرأ الفاتحة، ينبغي للمصلي أن يقف على رؤوس الآيات، وهذه السنة، السنة الوقوف على رؤوس الآيات، فينبغي للمصلي أن يقف عند كل آية من الفاتحة وقفة يسيرة، لأني الآن أنا أتكلم مع الله والله يرد علي، الله يكلمني في الصلاة، فأقف أدباً وإجلالاً يسيرة، يعني لا يكون فاصل يا أخواتي، لكن كأني الآن بعد كل آية أنتظر جواب رب العالمين، كأني أسمع الحمد لله رب العالمين، الله ماذا يقول لي؟ حمدني عبدي. ابن القيم ما ذكر بسم الله الرحمن الرحيم في كتاب أسرار الصلاة، هذا الذي أمامي. طب لو قلنا بسم الله الرحمن الرحيم ما معناها؟ ما معنى بسم الله الرحمن الرحيم؟ ستأتيني الآن وسنعطي معانيها. بسم الله بعد الاستعاذة، بعدما لجأت واعتصمت بالله، بسم الله هي بمثابة الاستئذان، مستأذنا من الله بالدخول عليه، مستعينا بالله أن أدخل عليه. هذا معنى بسم الله. ألا نقول إحنا الآن يشرع لك الاستعاذة ثم البسملة، ولا نجهر بالبسملة. لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا عن أبو بكر ولا عمر ولا علي ولا عثمان رضي الله عنهم جميعا، ولا عن السلف الصالح، أنهم كانوا يجهرون بالبسملة. لذلك الحديث يبدأ من عند، وبدأ ابن القيم بحديث الصلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، من عند الحمد لله رب العالمين. إذن بسم الله معناها بعد الاستعاذة أأتي بالبسملة، ولا يعني نغفل عنها لأنها عظيمة. بسم الله الرحمن الرحيم، لأن هناك من جعلها آية. فالأصل الآن أنت الآن تريدي سلامة الصلاة أن تأتي فيها سرا. البسملة بمعنى بسم الله أنا مستأذنا من الله بالدخول عليه، مستعينا بالله أن يعيني على هذه الصلاة. واضح؟ فيقول الآن ابن القيم بدأ من عند الحمد لله رب العالمين. يلا ماذا لما أقول هذا، لما أقول الحمد لله رب العالمين، ما جواب الرب للعبد؟ حمدني عبدي، الله، الله يكلمني، الله يكلمني، الرحمن الرحيم، أثنى علي عبدي. من الذي قال لي أثنى؟ الله. انتظري جواب الرب. أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين، مجدني عبدي. الله، لما تقولي مالك يوم الدين، يقول الله، هذا جواب الرب للعبد، مجدني عبدي. إياك نعبد وإياك نستعين، هذه بيني وبين عبدي. من القائل؟ الله يقول هذه بيني وبين عبدي نصفين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. الله ماذا يقول لك الآن؟ هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. هل ذقنا هذه الحلاوة؟ هل تعتقدي أن قلبك بعد هذا لا يحضر؟ لو مررنا بهذه المراحل، لو فعلا استشعرنا التكبير ودعاء الاستفتاح ومعانيه العظيمة، ثم الاستعاذة واللجوء، ثم البسملة والاستئذان، ثم بدأنا بقراءة الفاتحة، واستشعرنا رد الرب على العبد، وانتظرنا جواب الرب لعبده، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، وقبل أثنى حمدني عبدي، وهذه بيني وبين عبدي، وهذه لعبدي ولعبدي مسأل، كيف تكون طعم الصلاة؟ كيف هي لذة الصلاة؟ كيف هو شعورك الآن في الصلاة؟ غير يا أخواتي، غير. وهذا لا نقول ولا ندعي، لا ندعي أن هذا يكون دائما دائما، نحن بشر ضعفاء. لكن إذا استطعت أنك دائما تعملي عقلك بهذا التفكير ومواطأة القلب مع اللسان، اعلمي أن الله سيذيقك حلاوة الصلاة واللذة، قرة عين المحبين، لذة أرواح الموحدين حقيقة. يكفي أنك تعلمي أن في الصلاة كلام مع الرب، هذه ما تكفيك؟ ما يكفيك أنه ملك الملوك أذن لك بالدخول وهو يرد عليك وعلى كلامك؟ إذن قال ابن القيم: ومن ذاق طعم الصلاة علم أنه لا يقوم مقام التكبير والفاتحة غيرهما مقامهما، كما لا يقوم غير القيام والركوع والسجود مقامهما. فلكل عبوديته، من عبودية الصلاة سر وتأثير، عبودية لا تحصل في غيرها. لما الآن فصلنا، ما شعرت أنه فعلا كل واحدة منها لها تأثير عجيب وعبودية؟ نعم. ثم لكل آية من آيات الفاتحة عبودية، ذوق، حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، تشعري أن هناك طعم ولذة. هذه بيني وبين عبدي، هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. فتخرجي سعيدة مرتاحة، زالت عنك همومك وغمومك، وفعلا أرحنا بها. فعند قولك الحمد لله رب العالمين، تجد تحت هذه الكلمة إثبات. لماذا الحمد هنا؟ اللام هي استغراق لكل المحامد والثناء والتعظيم والمحبة والإجلال لله، إثبات لكل كمال للرب وصفاً وإسماً، وتنزيهه سبحانه وبحمده عن كل سوء وعن المثيل وعن الشبيه وعن الند والنظير. فما أدخل في الصلاة وأنا بقلب فلان وفلان؟ من فلان وفلان؟ من هؤلاء؟ ما مالك؟ ما نفسك أصلاً؟ اثبتي لله المحامد فعلاً ووصفاً وإسماً، إنه محمود في أفعاله اللي تدور بين العدل والفضل، وأوصافه له الكمال وله الجلال وله الجمال، وأسماؤه الكاملة اسماً ووصفاً، منزه عن العيوب والنقائص في أفعاله وأوصافه وأسمائه. فأفعاله كلها حكمة، كما يقول ابن القيم، أفعال الله حكمة ورحمة ومصلحة وعدل لا تخرج عن ذلك، وأوصافه كلها أوصاف كمال ونعوت جلال، وأسماء كلها حسنى. ستقولي طيب أنا الآن مكروبة وفي عندي هم عظيم، عندي بلاء، هل يعني الآن أنا داخل أثني على الله وأحمد الله وفي قلبي إنه الحمد لله، حتى الحمد لله على كل حال على هذا البلاء؟ نعم نعم، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، ما أجرى ما أجرى عليك من البلاءات. وهذه الأفعال التي هي مرة مثل العلقم الآن ستكون عاقبتها أحلى من العسل غدا، لما تتمنى الناس المعافى، أسأل الله لي ولكم العافية، أن تقرض بالمقاريض مما أنت فيه الآن، تقرض بالمقاريض، تريد أن تنال منزلتك أو تريد أن تصل إلى درجتك اللي أنت ما بلغتيها إلا بالبلاء. إذن فعلا حكمة ورحمة. طب إذا أعطى بفضله ورحمته، إذا أمسك وأتت أقدار غير ملائمة بعدله، مصلحة حكمة، فأدخلي الآن إثني على الله جمال جلال كمال. مهما الآن أنت شكيتي وبكيتي، سأقول لك إن رحمة الله، إن رحمة الله هي التي أوصلت لك ذلك. يسبق للعبد منزل عند الله ما ينالها بعمله، كما قال عليه الصلاة والسلام، إلا بالبلاء في نفسه، في أهله، في ماله، ولده، ثم يبلغ إياه. أنت المهم عندك الآن الدنيا ولا الآخرة؟ أيهما أهم الآن عندك، الدنيا ولا الآخرة وما فيها من نعيم مقيم؟ الدنيا أم أن يكون لك هناك مكانا قريبا من العرش؟ لا والله الآخرة ومكان قريب من العرش. فنحمد الله على كل حال، وإذا سألك أحد عن حالك قولي الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، من قلبك، من فمك، من سمعك وبصرك، مهما كان الحال يستحق سبحانه الثناء والمدح على كماله وجلاله. من معاني الحمد التي قالها ابن القيم في كتابه أسرار الصلاة، وحمد تعالى قد ملأ الدنيا والآخرة والسماوات والأرض وما بينهما وما فيهما، فالكون كله ناطق بحمده، والخلق والأمر كله صادر عن حمده وقائم بحمده، ووجوده وعدمه بحمده. حمد سبحانه سبب وجود كل شيء، غاية كل موجود، وكل موجود شاهد بحمده أنه هو المستحق للثناء والتعظيم والإجلال. فإرساله رسله بحمده، إنزاله كتبه بحمده وبجلاله وكماله وعلمه، والجنة عمرت بأهلها بحمده، والنار عمرت بأهلها بحمده، كما أنهما لم توجد إلا بحمده، وما أطيع إلا بحمده، وما عصي إلا بحمده. حكمة لله، حكمة وعلم، نثني عليه حتى لو كان في معاصي، نثني على الله لأن ذاك حكمة، طاعة الله هناك حكمة، لا تسقط ورقة إلا بحمده، ولا يتحرك في الكون ذرة إلا بحمده، محمود لذاته، كما أنه الواحد الأحد وإن لم يوحده أحد، هو الواحد الأحد وإن لم يوحده العباد، هو الإله الحق وإن لم يؤلهه العباد. سبحانه حمد نفسه وهو مستحق للثناء حتى لو لم يحمد العباد، حتى لو غفلنا عن حمد الله، هو الذي حمد نفسه على لسان الحامد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله تعالى قال على لسان نبيه، سمع الله لمن حمده، هل نستشعر هذه وسنأتي إلها؟ لما نقول سمع الله لمن حمده وأنت تثني وتحمدي وتثبتي له كل المحامد، هو الحامد لنفسه في الحقيقة على لسان عبده، هو الذي أجرى على لسانك الحمد على قلبك. حتى هذا الحمد يحتاج إلى حمد، له الملك كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله على نيته وسره. وهذه يقول ابن القيم نبذة يسيرة من معرفة عبودية الحمد، نقطة من بحر اللوجي من عبوديته، من عبودية الله في الحمد أن يعلم أنه حمد حمد لرب نعمة منا منه عليه. من الذي أجرى على لسانك الحمد؟ أنت لما تقول الحمد لله رب العالمين، أو عندما تحمد الله، الله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، إذا حصل لك أمر أحببتيه، ولما يأتي البلاء الحمد لله على كل حال. هل أسألك سؤال، كل الناس تحمد الله في كل حال؟ هل الناس أصلا تأكل وتأخذ نعم الله؟ كل الناس تأكل وتتمتع وتحمد الله على ما أعطى وما أولى؟ الناس تحمد الله على نعمة البصر، تحمد الله على نعمة السمع، على نعمة الرجلين، على النفس؟ لا يا حبيبات، لا لا والله، وقليل من عبادي الشكور. إذن استحق على حمده حمدا آخر، أن أعان وفتح، ولولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا ولا حمدنا. فالعبد لو استنفذ أنفاسه كلها في حمد ربه على نعمة من نعمه، كان ما يجب عليه من الحمد عليها فوق ذلك وأضعاف أضعافه. ولا يحصي أحد البتة ثناء عليه بمحمدته ولو حمده بما جميع المحامد. فالعبد سائر إلى الله بكل نعمة من ربه، على ماذا نحمد؟ هل نحمد على سمع ولا بصر ولا على قلب ينبض ولا على أنفاس ولا على بلاء صرف عنا ولا على خير أتى لنا؟ لذلك قال الأوزاعي لما سمع قوالا ينشد في حمام: لك الحمد إما على نعمة وإما على نقمة تدفع، كم دفع عنا من البلاءات. أنت في وقت ما تبكي وفي وقت حزنك وفي وقت ألمك، اعلمي أن البلاء الذي دفع عنك أعظم بكثير من اللي أنت تبكي عليه الآن. فله المحامد كلها على ما أعطى وعلى ما دفع وعلى ما صرف. إذن من عبودية الحمد شهود العبد لعجز عن حمد الله، أعجز عن حمدك. لذلك ماذا نقول؟ ربي أوزعني كما في القرآن أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى. وفي دعاء النبي: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربي يوزعنا أن نشكر النعم، أن نحمد، أن نثني عليه. فيجب أنه يشهد العبد عجزه عن حمد الله وأن ما قام به منه. فالرب سبحانه وتعالى هو الذي ألهمك، هو الذي حرك لسانك، هو الذي أجراه على لسانه وقلبه، ولولا الله لما اهتديت لحمد والثناء عليه. إذن تسليط الحمد على تفاصيل أحوال العبد ظاهرة وباطنة، على ظاهرة وباطنة، على كل ما يجب، على عفوا على كل ما يحب العبد وعلى كل ما يكره. إذا يحب الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. طب وإذا كرهت الشيء؟ الحمد لله على كل حال، بل نحمد الله سبحانه وتعالى على تفاصيل الحياة، سواء وجد في حياتنا بر أو فاجر، سواء كان هناك بلاء أو رخاء، نحمد الله سبحانك، نحمدك على كل شيء. حتى لو غابت عنك الحكمة، حتى لو غابت عنك المصلحة، يستحق الحمد. وغدا سيكشف الغطاء والحجاب وستذوبي مثل الشمعة لما تعلمي كم أن الله سبحانه وتعالى دفع عنك من البلاء، وكم جعل هذا البلاء سبب لرفع درجاتك. وستحمد الله على ما أعطاك من عبودية الوقوف بين يديه. لما تقولي الحمد لله رب العالمين، أول شيء أحمد الله عليه أنه أوقفني بين يديه، أول شيء أحمد الله أنه أوقفني بين يديه. في ناس تخرج من الدنيا ما تسجد لله سجدة. إذن إلهام الحمد هو إلهام من الله للعباد، ليس كل أحد يستطيع أن يحمد الله. فمستقل ومستكثر منهم الحامدين ومنهم من هم غارقين في النعم ولا يفعل شيء إلا يعد الشكوى. هناك من الناس غارقة في النعم، لكن إذا جلست بس تعد المصائب مع أن الله سبحانه وتعالى ما جعل لها من البلاء إلا مس يضر، والخير يعم ويشمل ويطم الإنسان من رأسه إلى أسفل قدميه. وهذا الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام: لتعلموا أن الله يستحق أكثر وأفضل مما نحمد عليه، وأفضل من العبارات اللي نرددها. في حديث الشفاعة يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فأقع ساجدا فيلهمني الله محامد أحمد بها لم تخطر على بالي قط، يفتح عليه بمحامد ما كانت معلومة بالدنيا. هذا شعوري لما أحمد الله، لما أقول الحمد لله رب العالمين، أشعر أني في اصطفاء واشتباء وعطاء أن أدخلني وأن أذن لي بالدخول عليه وأن سمح لي أن أقف بين يديه. وهذه اللذة التي أنا فيها، ليس كل واحدة من الناس من الأخوات أو غيرنا من العباد منعم بنعمة الصلاة. هناك المحرومين يخرجوا من الدنيا مثل الجيف، موت القلوب، موت الأبدان. طيب، عبودية رب العالمين، إذن الحمد والثناء نثبت لله المحبة والتعظيم والثناء على كمال الذات والصفات والأفعال، وعلى العطاء وعلى ما أولى وعلى ما أنعم من نعم ظاهرة وباطنة. طب رب العالمين، هاي العبودية يقول ابن القيم شهود تفرده بالربوبية سبحانه، وأنه كما أنه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومدبر أمورهم وموجدهم ومغنيهم، فهو أيضا وحده إلههم ومعبودهم وملجأهم ومفزعهم عند النوائب، فلا رب غيره ولا إله سواه. يعني كما إنك تقولي لا يوجد خالق ولا مالك إلا الله، طب لماذا تحب، لماذا تعظمي أحد أكثر من الله؟ لماذا تجعل عبادتك للناس حتى يثنوا علي، حتى يسمعوا عن عباداتي؟ ماذا تريد فيهم؟ ماذا تريد من الناس؟ يجب أن تخلصي لله في عبادك، كما أنه لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله، أيضا الإخلاص في العبادات والدعاء والذبح والصلاة والاستغاثة والاستعانة تكون فقط لله. رب العالمين، الرب ما معنى الرب؟ الرب هو المالك المتصرف المعبود المدبر لشؤون خلقه المربي لهم بالنعم الظاهرة والباطنة، وهو الذي اجتمع له ثلاثة أوصاف رب العالمين: الخلق والملك والتدبير. فهو الخالق المالك لكل شيء المدبر لجميع الأمور. العالمين، قال العلماء كل ما سوى الله هو من العالم، فكل ما سوى الله هو من العالم، العالمين هو كل ما سوى الله من العالم، ووصفوا بذلك لأنهم علم على خالقهم سبحانه، كل ما في الكون علم على الخالق، ففي كل شيء من المخلوقات آية تدل على الخالق، آية في هذا الكون، كل ما سوى الله من العالم لأنه علم على خالقه، هذا يدل على قدرته، وهذا علم على حكمته، وهذا علم على رحمته، وهذا علم على عزته، وكل ذلك من معاني الربوبية. طب ستسأل واحدة: لماذا الله يربينا؟ أنا أربي ابني حتى يتجاوز ضعفه، أنقل من النقص إلى حالات أفضل وأتم، ولله المثل الأعلى. الله يربينا لينقلنا من حال النقص إلى حال التمام، يربينا لينقلنا من حال النقص إلى التمام حتى نصلح لمجاورته في جنات النعيم، يربينا يصلح جوارحنا، يصلح قلوبنا، يصلح أفئدتنا حتى نصلح لمجاورته في جنات النعيم. نسأل الله من واسع فضله، نسأل الله أن يجعلنا أقرب ما نكون لرب العالمين. قال الشيخ السعدي: تربية الله تربية عامة وخاصة، العامة سيدخل فيها كل الخلائق برهم وفاجرهم وكافرهم. التربية العامة هي يعني خلق للمخلوقين، أوجدهم، رزقهم، هدايتهم لما فيه بالمصالح الدنيوية. إذن التربية العامة هي للجميع، للبر، للفاجر، للكافر. فخلق أوجد وأعد وأمد، هاي للكل، لكن التربية الخاصة فقط للأولياء. أسأل الله يجعلني وإياكم من هؤلاء، والمجالس هذه التي نحضرها مجالس العلم هذه تربية خاصة. أبشركن بشارة، فهي تربية لأوليائه، يربيهم بالإيمان، فيربيهم بالإيمان ويوفقهم ويكمل لهم إيمانهم، يدفع عنهم الصوارف، يفتح لهم أبواب الطاعات، يغلق عنهم أبواب المعاصي. هذه تربية خاصة لا تكون لأي أحد. حقيقة التربية الخاصة تربية التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر. الرحمن الرحيم عبودية تخص الله، شهود العبد لعموم الرحمة، شمولها لكل شيء. تخيلوا الآن، منذ خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض وما عليها، كم رحمة أنزل الله؟ رحمة واحدة، رحمة واحدة. ويوم القيامة سينزل 99 رحمة. كيف تتخيلوا العتق؟ كيف تتخيلوا دخول الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب؟ لأنه ستنزل 99. يعني كل هذه الرحمة منذ خلق الله آدم إلى أن يرث الأرض وما عليها، رحمة واحدة، رحمة واحدة، وشمولها لكل شيء، وسعتها لكل مخلوق، وأخذ كل موجود بنصيبه منها، ولا سيما الرحمة الخاصة بالعبد. هذه الرحمة اللي إحنا نحبها، هذه الرحمة اللي أقامت بين يدي ربه يناجيه ويكلمه. أي عز وأي اصطفاء، أي لذة أنت فيها لما أدخلك الله في الصلاة. في الأثر ورد، يقول ابن القيم هذا في كتابه، أنه ورد في الآثار أن الله يأمر جبريل كل ليلة، يقول أقم فلانا وأنم فلانا، أقم فلانا للقيام بين يدي، وأنم فلانا كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فبرحمة للعبد أقام في خدمته، يناجيه بكلامي لما تدخلي على الصلاة، يفتح عليك بالدعاء واللذة، والله إنك في نعيم، يكفي أن الله اصطفاك على العالمين، ما شغلك بلعاعة الدنيا. أقامك في خدمته، تناجيه بكلامه، أقامه يناجيه بكلامه، يتملق ويسترحمه، يدعوه، يستعطفه، يسأل الهداية والرحمة. تمام نعمته عليه في دنياه وأخرى أن أقام بين يديه. فرحمته وسعت كل شيء، كما أن حمده وسع كل شيء، وعلمه وسع كل شيء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وغير مطرود محروم، قد فاتت هذه الرحمة الخاصة، من في عنها؟ الرحمة قسمين، كما أن التربية قسمين، الرحمة قسمين، عامة وخاصة. الرحمة العامة الشاملة لجميع الخلق، الرحمة الخاصة هي بس فقط للمقربين، للي يحبهم الله. أما الرحمة العامة، مؤمن، كافر، بر، فاجر، كله يلحق بالرحمة. تخيلوا، يعصي ويفجر ويكفر والله يرحمه. نعم، فكل الخلق تحت رحمة رب العالمين. هذه الرحمة فقط لهم في الدنيا، هذه الرحمة لا أثر لها إلا فقط في الدنيا. في الآخرة الكفار والفجار لا يعاملون بالرحمة، يعاملون بالعدل، لذلك سيكونون في النار. طب والرحمة الخاصة؟ لا، هذه رحمة للمؤمنين، تخص المؤمنين، رحمة متصلة في الدنيا تصل بهم إلى الآخرة، رحمة الدنيا تتصل برحمة الآخرة. فيكون لله على المؤمنين الرحمة في الدنيا ورحمة في الآخرة توصلهم إلى جنات النعيم. فأهل الإيمان لهم ذروة الرحمة وأعلاها وأعظمها على سائر الخلق، خصهم بها لطاعتهم أمره واجتنابهم نهي ومعاصيه، وليس العاصي والشقي والمخالف لأمر الله وحده يحتاج الرحمة، انتبهوا، بل الطائع والبر أيضا فقير إلى رحمة الله، فقير لله في الدنيا والآخرة. لا غنى لنا عن رحمته طرفة عين، مهما عبدت ومهما قرأت ومهما حفظت ولو كنت قائمة صائمة، والله لا يمكن أن تستغني عن رحمة الله طرفة عين. فبرحمته نرزق، وبرحمته يشفى مريضنا، وبرحمته تتسع لنا الحياة وتفرج الهموم وتندفع الكربات، برحمته تفتح الأبواب. ولولا فضل الله علينا ورحمته ما عاش أحد في الحياة ولا طاب لنا مقام. وفي الآخرة، وأما الآخرة فلن يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله. طب وأعمالي؟ أعمالك ما تدخلك، حتى النبي قال: ولا أنت يا رسول الله، ما أحد يدخل الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدنا الله بفضل ورحمة. إذا حتى الآخرة لن ندخل الجنة إلا برحمته. الله عز وجل عظيم، عظيم الرحمة، ذو الرحمة الواسعة الواصلة. الرحمن ذو الرحمة الواسعة، الرحيم ذو الرحمة الواصلة، رحمة تصل لكل عبد. لكن ليس معنى رحمة الله أن يعطيك هواك، رحمة الله أن يرفعك، يجري عليك أقدار مؤلمة محزنة، تقطع العلائق من الخلائق، تقطع التعلقات الدنيوية، تطهر قلبك من الشركاء، تقربك من مولاك، ترفع درجتك في الدنيا والآخرة. ليس كل الناس تستقبل رحمة الله كما ينبغي، في ناس تجديها في سخط وجزع والعياذ بالله. الأصل أن أتعبد الله رب العالمين، ثم يأتي هنا مالك يوم الدين. مالك يوم الدين مجدني عبدي، ماذا تجدي في مالك يوم الدين؟ عبودية الذل والانقياد، قصد العدل والقيام بالقسط. أنا أخاف من مالك يوم الدين، سيحاسبني، سيسألني، هناك يوم سأقف فيه بين يدي الله فأنذل وأنقاد، ما أستطيع أن أناقش في أحكام الله. لماذا؟ لأنه مالك يوم الدين. إذا اليوم بررت للناس تغييري للأحكام، إذا اليوم بررت للناس معاصي ومخالفاتي، غدا ماذا ستقول لله عز وجل؟ فلما تقولي كلمة مالك يوم الدين، أنقاد، أطيع، لا أخالف، أعدل، لا أظلم، لا نفسي بالمعاصي ولا أظلم الناس، لأن مالك يوم الدين سيقتص، سواء من المعاصي اللي ظلمت فيها نفسي أو من مظالم الناس. ليتأمل الآن ما تضمنته هذه العبارة من إثبات المعاد، تفرد الرب بالحكم بين العباد، وأنه يوم يدين فيه الخلائق، يدين فيه الأولين والآخرين بأعمالهم من الخير والشر. وذلك من تفاصيل حمده، نحمده لأنه عادل، نحمده على قسطه وعدله. وقضي بينهم بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين. ويروى أن جميع الخلائق يحمدوا، حتى أهل النار، حتى أهل النار. طب إذا أهل الجنة يحمدوا على الفضل، على ماذا يحمدوها أهل النار؟ قال ابن القيم: يروى أن جميع الخلائق يوم القيامة تحمد الله، حتى أهل النار، حتى أهل النار، على عدله، لأنه ما عذب واحد إلا بذنبه. فالنار دركات والجنة درجات، فلما ينظر العبد يوم القيامة من أهل الجنة لدرجته يحمد الله على الفضل والرحمة، لأن هذه المنزلة ليست له، بل بفضله ورحمته وصل لها. وأهل النار يحمدوه أنه ما عذبهم بغير ذنوبهم. أما معنى الثناء والتمجيد، وهذا الذي نختم فيه اللقاء، أما معنى الثناء والتمجيد، لما تقولي الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، إذن إيش؟ إعادة وتكرير للأوصاف، محامد أثني على ربي، الحمد لله رب العالمين، أنا أثني، حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي. فالثناء يكون متكررا بتكرار المحامد وتعداد أوصاف المحمود. فالحمد ثناء، وقولك الرحمن الرحيم وصفه بالرحمة أيضا ثناء. ولما وصف العبد ربه، ولما وصف العبد ربه بتفرده بملك يوم الدين، وهو الملك الحق، مالك الدنيا والدين، متضمن لظهور عدله وكبريائه وعظمته ووحدانيته، وصدق رسله، وسمي هذا ثناء. لكنه ماذا قال رب العالمين؟ مجدني عبدي. ما معنى التمجيد؟ الثناء بصفات العظمة والجلال والعدل والإحسان. إذن علمنا الآن هذه المعاني العظيمة، ولا أستطيع أن أتكلم عن إياك نعبد وإياك نستعين الآن، لأنها فيها من الأسرار والكلام ما يحتاج أصلاً لقاء خاص. فإياك نعبد وإياك نستعين، هذه التي بين العبد وبين الرب، وهذه التي تحتاج تأمل، واللي عليها مدار القرآن يا أخواتي. لذلك أسأل الله العلي العظيم، رب العرش العظيم، أن يملأ قلوبنا إيماناً وحباً وخوفاً ورجاءً، وأن يجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا، وأن يعيننا على العمل بما علمنا، وأن يعيننا على الفهم والعلم والعمل والثبات حتى الممات. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، وقنا، واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من وليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم نسألك أن تصلح لنا دنيانا التي فيها معاشا، تصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن تجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن تجعل الموت راحة لنا في كل شر. اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وأن ترحمنا، وإن أردت بقوم فتنة توفنا غير مفتونين. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك ويحب كل ما يقربنا إلى حبك. اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمواتنا، اللهم ارحمهم، اللهم تجاوز عنهم، اللهم تجاوز عنهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم، وسع مدخلهم، غسلهم بالماء والثلج والبرد، نقهم من الذنوب والخطايا كما تنقي الثوب الأبيض من الدنس، أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم، أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم، وزوجا خيرا من زوجهم، آنسهم في وحدتهم، اللهم آنسهم في وحدتهم وفي وحشتهم وفي غربتهم. اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، صلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.